وفقا لأمر الله امتثال، وهذا امتثال للأمر. ثانيا النية لله عز وجل، قصد الأمر لله، هكذا هو الأصل. قد يكون هذا عمل أنت عندما أنت تجر، عندما تجر أنت قد لا تقصد، يعني قد يقول قائل أنا التاجر كيف أقصد أني أرضي الله عز وجل؟ هذا كلام بالنسبة لنا نحن المسلمين واضح، لولا أمر الله بالتجارة لما تاجر، ولذلك أنت تتاجر بالتجارة المأذون بها وتترك التجارة المنهي عنها، وأنت بتجارتك تتقوى على طاعة الله وتقصد به سد الفاقة، وتقصد به أن لا تتكسف الناس ولا تسألهم بمعصية الله عز وجل في سؤال الناس وغير ذلك. هذه الصورة أوصلتنا إلى وضع معين، هذا الوضع أدى بنا أن أوامر الله كثيرة، فكل أمر هو توحيد، وكل أمر هو إيمان، كل أمر هو توحيد، وكل أمر هو إيمان، ما دام أنك امتثلت فيه أمر الله وقصدت فيه رضا الله. قصدت فيه ماذا؟ رضا الله. فكل أمر طبقت فيه أمر الله وامتثلت فيه أمر الله وقصدت فيه رضا الله فهو توحيد وإيمان، وكل أمر لم تمتثل فيه أمر الله عز وجل ولأو لم تقصد به رضا الله فهو كفر وشرك. هكذا وصلنا إلى هذه القاعدة التي انتهينا منها غدا. كل فعل كل فعل أو قول أو نية فعلها المرء امتثالا لله قاصدا رضا الله فهي ما هي؟ هل هي ثمرة من الإيمان دالة على الإيمان، ولا هي بذاتها إيمان؟ لما تقول سبحان الله لأنك امتثلت أمر الله وقصدت بها أن يرضى عنك الرب، هذا الفعل إيمان؟ إيمان، وليس هو دال على وجود الإيمان في القلب ولا ثمرة من ثمرات الإيمان في وضع معين وحالة معين، هو بذاته إيمان، فهي إيمان. وكذلك العكس، كل فعل أو قول أو نية فعل على المرء على خلاف أمر الله لا يقصد بها رضا الله فهي كفر. هذه القاعدة يجب أن نفهمها، وإذا لم نفهم هذه القاعدة بعد ذلك مصيبة كبيرة علينا، سندخل في أهل البدع ونصلح جزءا منهم. القضية التي أريد أن أنبه عليها، هذه ربما لا نأخذ دورة في قضية شرحنا لأسماء الله وصفاته لأنها تحتاج إلى دورة مستقلة قد تأخذ أسبوعين أو ثلاثة، لكن إخواني جميع الأوامر، انتبهوا، هناك توحيد لله بماذا؟ أفعالنا ما هي؟ قلنا هي أوامر لله، أوامر، أفعالنا أوامر لله، هذه الأوامر هي مقتضى أسماء الله وصفاته، هي مقتضى أسماء الله وصفاته. كيف هذه العبارة؟ إذا فهمنا هذا السر عرفنا كيف يفرز سبحان الله العظيم، هذا إله عظيم يحبنا والله يريد بنا الخير، لأن لو حجبه عنا لكانت مصيبة كبيرة. الله يحب عباده، فسبحانه وتعالى عرفنا بأسمائه وصفاته من خلال أوامره لنتعامل مع الله من خلال أوامره، فكل عمل من أعمالنا التي هي أوامر لله التي هي من الإيمان هي مقتضى صفة من صفات الله عز وجل. أضرب لكم أمثلة، ثم الأوامر، ثم كذلك كل خلق لله. احنا تكلمنا ما لنا داخل نحن في قضية الخلق، نحن بالنسبة للإيمان لنا داخل في ماذا؟ الأوامر، لما في الأوامر في الخلق ما لنا داخل، يعني ليست ليس خلقنا هو خلق الله. وكذلك كل ما ترى من مخلوقات الله هو مقتضى صفات الله وأسمائه. نشرح العبارة، ماذا يريد الله منا؟ ماذا يريد؟ كيف تكون علاقتك مع الله؟ ورحم الله ابن القيم فقد أحسن تفصيلها وبيانها خاصة في كتابه بدايا الفوائد، وخاصة مبادئ السالكين وبقية كتبه والحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. الآن هناك أمر من الله، لنقل ماذا؟ أي أمر؟ أعطينا أمر من أوامر الله. لنقل نحن الاستغفار، هذا أمر من أوامر الله أن تستغفر الله عز وجل. هذا تعامل مع أي صفة من صفات الله؟
غفور.
فلولا وجود الصفة ما وجد الأمر، فالأمر هذا تعريف لنا من خلال ممارستك وأعمالك للتعامل مع هذه الصفة من صفات الله. فالله شرع لنا الاستغفار لأنه غفر، فهي مقتضى صفة من صفات الله. الجهاد،
القتال،
مقتضى صفة المنتقم. أي أمر من أوامر الله؟ الصلاة. الله، إخواني أنا أحب هذا الاسم وأرى أن كل أوامر الله ترجع إلى هذا الاسم، وهو المتكبر. إلى هذا الاسم، على الرغم أن بقية الأسماء والصفات فيها المظاهر كذلك، لكن انظروا إلى صفة المتكبر. لولا تكبره، يقول صلى الله عليه وسلم، العزة في الحديث القدسي الصحيح، العزة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته. والإزار لما يستر في الأسفل، والرداء لما يستر في الأعلى، ويكون الذي يستر في الأعلى دائما أعظم شأنا وأفضل حالا، لأنه يكون الممثل لهذا الذي تلتقي به. فماذا هو الأمر الذي رداء الله؟ ما هو؟ كبرياء. العزة إزاري والكبرياء ردائي، فمظهر الرب عز وجل يظهر بالتكبر. الله متكبر يريد منك أن تصلي له، الله متكبر يريد لك وتمرغ وجهك بالتراب، الله متكبر يريد منك أن تعبده وتخاف منه، الله متكبر يريد منك أن تمتثل أمره. أصلا لا يظهر أمر عبوديتك أن تكون عبدا إلا بمظهر التكبر لله. ولكن متكبر مش تنفخ كتنفخ المتكبرين، حاشا وكلا. المتكبر ينبغي أن يكون، إذا كان تكبره حقيقيا ينبغي أن يكون غنيا، وغناه ذاتي، غناه ذاتي وليس مكتسبا. والمتكبر ينبغي أن يكون ماذا؟ يكون قويا وقوته ذاتية. والمتكبر ينبغي أن يكون عزيزا. والمتكبر ينبغي أن يكون قدوسا. فهذا الاسم إخواني ما أعظمه لو تفكرنا فيه. إذن لا أريد أن أستطرد في هذه النقطة. إذن أوامر الله عز وجل من أجل أن تعرفنا بما، أو تعرفنا بأسمائه وصفاته، ثم هي مظهر من مظاهر أسمائه وصفاته على الكفر في تشريعه. فبهذا لما أنت تسجد أنت تتعامل مع أسماء حقيقية وصفات حقيقية لله، تتعامل معه بها. فإذا عصى المرء ربه دل على ماذا؟ دل على أن هذه الأسماء والصفات لم تترسخ في قلب المرء ولم يستشعرها كما هي. يعني لما إنسان يزني نسي ان الله يراه ونسي ان الله يسمعه ونسي مخافة الله ونسي غيرة الله لان الله يغار فنسي هذه الاسماء والصفات اذا هو جاهل ربه فكلما عرف الانسان ربه كلما تعرف بصفة من صفات الله ينبغي ان يتعامل مع هذه الصفة كيف يتعامل مع هذه الصفة بطاعة الامر فيبحث ولذلك من هنا استطيع ان اقول ان كثيرا من الصحابة كان يكتشف بعض الاوامر قبل نزولها لانه يعرف ربه فالقضية ان الصحابي يعرف الله فيقول ان الله كذا هذا من مستلزمات صفات الله ان يكون التشريع كذا ولذلك وافق عمر ربه في كثير من القضايا لما ما هو السبب يعرف الله الله مثلا عندما قال نساء المسلمين عليهن ان ينسترن في بيوتهن ما يخرجن وينبغي ان ينزل الحجاب ولا يجلسوا ما هو الدافع له في الحقيقه معرفته لرب ويقول لو انزل الله كذا قد يقول هذه المساله معقوله انظروا الى الشفافيه انظروا الى شفافيه القلوب في التعامل مع الله الاجران راحت فالقلب فكره والفطره هو اصل الخلقه وهو اصل القضيه التعامل من غير غبش فالقضيه معروفه لديه كيف يكتشف عمر انظروا الى هذه الحاله ولذلك لو كان نبيا بعد لكان عمر ومحدث وملهم رضي الله تعالى عنه ويقول يا رسول الله هل اتخذت من مقام ابراهيم مصلى هذه قدرة عجيبة يعني انا الحقيقة يعني الصحابة عظماء لما عبدوا الله لكن كذلك عظماء بقلوبهم عظماء بعقولهم ان هذا الصحابي استطاع ما تستطيع انت ما تستطيع ان تضعه في فيزياء او كيمياء انه نظر فقلبه علم ان مقام ابراهيم مقام عظيم والمقام العظيم ينبغي ان تكون فيه عبادة لله لانه لا يجوز للمرء لماذا شرعت العبادات في اماكن مخصوصة لماذا لان هذه الاماكن عظيمة المسجد الاقصى عظيم المسجد الحرام عظيم المسجد النبوي عظيم فشرعت فيه العبادات رمضان عظيم عند الله فشرع فيه الصيام الآن مقام إبراهيم كيف استشعر عمر عظمة هذا المكان فينبغي أن يكون عظمة هذا المكان القدرية توافق أمرا تشريعيا يعني أنت فهمتم يعني هذا كيف رأى هذا كيف علي يعني هذا القلب عجيب عندما ينور بنور الله ولذلك كثير من الصحابة أتوا بفتاوى وتشريع وأمور من قبيل الاجتهاد والرأي ثم كانت هذه التشريعات او هذه الاقوال والفتاوى موافقة قبل ان يسمعوا كلام الله موافقة حقا لما عليه حكم الله جاءوا الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه قالوا له ما الكلالة يا ابا بكر كلالة في القرآن ما هي الكلالة قال ما سمعت فيها امرا لكن اظنها ما خلى الوالد والولد يعني من مات وليس له والد وليس له ولد هذا اللفظ بذاته حديث لرسول الله تصور هذا اللفظ بذاته حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم الكلالة ما خلى الوالد والولد ومن هنا يدلنا على شيء اخر ان العالم ليس فقط ما يحتاج اليه من منطق اوصي ليكتشف النص يفيد كذا واللفظ بالمعنى يفيد كذا لا بد من حالة اخرى تكون موافقة له هو مقدار علاقته مع الله ومعرفته بالله والمعرفة بتطبيق الاوامر وترك المعاصي فكلما كان المرء قريبا من الله حبيبا الى الله كلما هو فهم على الله لو جاء اليه ما الحكم هو يفهم عن الله عز وجل انه ما يريد بهذا ماذا يريد لانه يعرفه لانه ماذا يعرف ربه الان لو انا عرفتك تمام المعرفة ولله المثل الاعلى من خلال عيشتي معك 20 سنة 30 سنة وانا انام وانتقل معك وكذا لو جاءني رجل وقال لي فلان الذي عشت معه 30-40 سنة ولله المثل الاعلى ما هو مزاجه في القضية الفلانية يستطيع أن يقول ولا يستطيع. حتى لو هذه القضية لم تطرح، لكنه يعرف شخصية هذا الرجل ومزاجه كيف يتعامل مع مثل هذه القضية. مثلا رجل يحب النساء فهو يقول فلم يعرف أنه يحب النساء، يحب الطعام الفلاني، يحب الألوان الفلانية، يحب السفر، فمعرفته. فكلما ازداد الإنسان معرفته بالله كلما كان أقرب إلى معرفة الحق. فهمنا هذه القضية أن أوامر الله التي هي أفعالنا ينبغي أن تكون أي ارتباطها بالأسماء والصفات، ومن هنا قضية الأسماء والصفات أتوها النفس على العبد. فإذا جهل المرء الأسماء والصفات أو صفات الله أو أولها وحملها على غير حقيقتها، ما هو مظهر عبوديته لله؟ مظهر جيد، مظهر نفسية المرء الذي يتعامل مع صفات الله في كل أمر، يتعامل مع صفة من صفات الله، هذا إنسان حي يتعامل مع الله. هنا رأينا التشريع هو من أين خرج التشريع؟ مظهر من مظاهر صفات الله عز وجل وأسمائه. نتكلم الآن عن ماذا؟ عن التكوين. هل التكوين مظهر من مظاهر أسماء الله كالتشريع؟ سبحان الله، لا يوجد خلق لله عز وجل إلا هو مظهر من مظاهر صفات الله سبحانه وتعالى. ولولا هذه الصفات ما ظهرت هذه المظاهر الكونية وهذا الخلق الكوني. أمثلة، مثلا هذا التعدد، هذا التعدد شكلي وشكلك والشكل، هذا التعدد هل هو مظهر من مظاهر اسمه الله؟ قدرته القادر هو الذي ينوع. ثم هو ماذا؟ له حكمة، حكمته سبحانه وتعالى. هذا قضية الأب والابن وهذا التسلسل الخلقي بهذا، أليس هو مظهر من مظاهر أسماء الله عز وجل وحكمته وقدرته وعزته؟ الآن لماذا أنت، ما قد يقول قائل، ما هو الحاجة أن تخرج من الفضلات؟ يعني هذا مظهر متقزز، كان ينبغي هذا أن لا يكون من الحكمة، لأنه لا يرى الحكمة إلا ما وافق عقل إبليس. فهل ضعفك أنت وقذارتك أنت وجهلك أنت فيها مظهر من مظاهر أسماء الله؟ لماذا؟ لولا هذا ما عرفت أن الله عظيم. فبمقدار معرفتك لعبدك تعرف قوة ربك، وبمقدار معرفتك لقذارتك تعرف قدوسية الله، القدوس هو البريء من الدنس والنقائص، وبمقدار ذلتك تعرف عزة الله. فهم؟ هذا الجبال، هذا كلها مظهر. فمن أجل هذا التشريع مظهر من مظاهر أسماء الله، والتكوين مظهر من مظاهر أسماء الله عز وجل، ومن هنا موافقة التشريع للتكوين. هذا معنى اسم الحق، هذا معنى الحق. ما هو الحق؟ موافقة الشيء على ما هو عليه. فلما قال الله أنا أعطيتكم التشريع الحق الموافق لما؟ لخلقه الذي هو مصدره من؟ مصدره الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فيصبح المسلم بهذا مهتديا وبهذا عاقلا. ونريد أن ننبه أن من لم يعرف هذه القضية ولم يصبح في عبادته لله قريبا إلى الله، وذلك ترى كلما كان عند السلف هذه قضية واضحة، كلما كان الرجل عبدا لله وقريبا إلى الله كلما كان أعلم من غيره. الآن أبو بكر لماذا أعلم من عمر؟ هل أبو بكر أعلم بالله من عمر الخطاب؟ نعم، أعلم بالله من عمر الخطاب. ولذلك كانت المشاكل التي تتم خصومات بين أبي بكر وعمر، من كان أقرب فيها من الحق؟ أبو بكر. خذوا قضية الردة، عمر يفهم هذه القضية أنه أبو بكر أقرب إلى الله منه، فهو أكثر معرفته بحكم الله ومراد الله في هذه المسألة منه، ولذلك جعل اطمئنان قلب أبي بكر حجة شرعية. هذا نحن لا نقوله في أصول الفقه، لا أصول الفقه لا تذكر لنا. ومن أدلة الحكم الشرعي اطمئنان قلب أبي بكر، لكن الحقيقة لا سأذكر لكم مذكور في كتب أصول الفقه. ما هو من أين جئت بهذا الكلام؟ قال ماذا قال عمر؟ ماذا قال عمر؟ فما رأيت حتى شرح الله صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق. يقتل المتجد قال عليه لما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر شرح صدر البشر فعلمت أنه الحق فهل اطمئنان القلب النير دليل شرعي؟ ذكر العلماء لكن كتب الأصول تخلو من هذا. قالها العلماء إن اطمئنان القلب لا يؤمن به إلا بعد تبارب الأدلة في نفس الفقيه ولا يستطيع أن يرى نفسه لأن الأصل النص. الأصل النص اطمئن قلبك ولم تطمئن الأصل النص عليك أن تتهم نفسك مقابل وضوح النص لأن القلب قد يخدع. فالأصل وضوح النص فإذا تضاربت الأدلة ولم تهتدي جاز لك أن تعمل باطمئنان قلبك لكن لا تلزم به الآخر. يعني تقول الذي حينئذ اطمئنان أنك تضارب الأدلة ولا تستطيع أن تخرج من هذا المخرج الحكم الشرعي تخرج بأن هذا أقرب إلى مراد الله وهذا أقرب إلى تشريع الله يعني كأنه أقرب إلى ما يحبه الله أقرب إلى ما يريده الله عز وجل فتعمل به ولكن لا تلزم به الآخرين لأن هذا لا يلزم به أحد على أحد. فهمتم إخواني؟ هذه نقطة أحببت أن أنبه عليها والكلام فيها كثير عند علمائنا كلام رائع خاصة ابن القيم ليتكم تقرأوا كتبه. ووجدت أحد إخواننا قد استفاد منها في تأليف كتاب لأمر لا مجال الآن تفصل فيه. هناك أخ اسمه فتح سرور أظن له كتاب اسمه قدر الدعوة هذا له أربع كتب الحقيقة قرأت منها ثلاثة من أروع الكتب ونبه عليها ونبه إخوان لقراءتها. الكتاب الأول قدر الدعوة فتكلم في البداية ناقلا كلام ابن القيم فتستطيع أن تراجعوها فتجد تفسير كامل لهذه القضية. وكتاب له آخر اسمه حكمة الدعوة وهو كتاب كذلك رائع جدا. وكتاب آخر اسمه أصحاب الأخدود وكذلك كتاب رائع جدا. له كتاب آخر لم أطلع عليه بعد وهو كتاب عندما ترعى الذئاب الغنم. نحن نتابع قضية الإيمان لدينا فهم يا إخوان واضح الكلام. الآن جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. انتهينا من هذه النقطة. الذين يقولون اللهم حب بنت والله منتقم الذين يقولون الله محبة فينبغي أن ننشر المحبة بين الناس ينسوا أن الله هو المنتقم وأن الله أنه سبحانه وتعالى غيور. ولذلك الحديث الدال على ما نقوله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله هو السلام. كان أصحاب الرسول يقول السلام على الله السلام على رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إن السلام اسم من أسماء الله فأفشوه بينكم الآن متفهمة أن جميع أوامر الله عز وجل إيمان وجميع مخالفات الدين إيمان. الآن هل نقطة ثانية انتهينا من هذه النقطة. نقطة ثانية هل أوامر الله واحدة أم أوامر متعددة؟ أوامر متعددة. الصلاة أمر، الزكاة أمر، الحج أمر، التوكل أمر، النظر إلى القرآن أمر، عدم النظر إلى المحرمات أمر، وهكذا. فأوامر الله متعددة. إحنا فهمنا كل أمر من أوامر الله هو إيمان وكل معصية هو هي كفر وشرك. قبل أن أتابع معكم هل هناك فرق بين الشرك والكفر لأنها مصطلحات شرعية؟ الفرق علماؤنا يذكرون فرقا لكن على الحقيقة لا يوجد فرق. لماذا؟ ما هو السبب؟ ما هو الكفر؟ ما هو؟ الناس يقولون الكفر هو كما ترون هو عدم طاعة الله، والشرك ان تشرك هذه الطاعة مع الله او تضع شريكا له في هذه الطاعة. هذا هو الكفر ولا هو الشرك. الان هل تتصوروا معصية كفر من غير شرك، او هل تتصورون شركا من غير كفر؟ كيف تتصوروا هذا؟ لو انسان زنى هل اشرك؟ احنا نقول انسان زنى قد كفر على هذا المفهوم الذي ضربناه ان كل معصية كفر. فالانسان اذا زنى هل كفر؟ نعم قد كفر هذا الانسان بزنا. الان هل اشرك؟ هل اشرك؟ كيف اشرك؟ اتبع امر اخر في الزنا وهو هو وهو هو او امر مهم اما او واحد دفع له مال او اذن هو لما اطاع الله امن، لما عصى الله كفر بامر من اوامر الله، وهذا الكفر لم يتم الا باتباع امر اخر قد يكون هواه وقد يكون غيره. اذا لا يقع الكفر الا مع الشرك، ولا يقع الشرك الا مع الكفر، لا بد ابدا. والله اخوان واضح هذه؟ لانه لا يمكن ان يخلو العمل من غير امر، لا يمكن. اما انت امتثلت امر الله واما امتثلت غيره. فإذا امتثلت أمر الله وأنت آمنت به، وإذا لم تتخذ أمره فقد كفرت حقه وعملت بأمر غيره، فأنت أشكر فهمت؟ واضحة. إيه
النقطة
الآن نتابع. الآن أوامر الله عز وجل الإيمان، إذا رأينا أن أوامر الله كثيرة، أوامر الله كثيرة، بمعنى انه لا يوجد امر واحد لاوامر الله قال تفعله هذا هو الايمان ومقابله هذا الامر ان عصيته فهذا هو الكفر، ولكن اوامر الله كثيرة. اذا الايمان متعدد او واحد؟ الايمان متعدد، لان كل امر من اوامر الله هو ايمان، واوامر الله كل فعل من افعالك ينبغي ان يكون ايمان، هي حركة الحياة كلها زمانا ومكانا. اذا الايمان متعدد، كم شعبه؟ كم شعب الايمان؟ شعب الايمان اصلا هي كل امر من اوامر الله، كل امر من اوامر الله هي من كل امر. فهمتم اخواني؟ الحديث جمع جميع حركات الانسان بقولها الايمان بضع وتكون شعبا، كل اوامر الله عز وجل هي من الايمان. اذا فهمنا. والكفر مقابله ماذا؟ كفر متعدد. ثالثا، ما دام ان الايمان متعدد بعدد اوامر الله والكفر متعدد بعدد في الحديث، وان كان بعض العلماء عند بعض قال صلى الله عليه وسلم الزنا 36 بابا والشرك مثل ذلك، الحديث والشرك والكفر مثل ذلك، يعني بعض العلماء قال حسنا وبعضهم قال ضعيف. الان هل اوامر الله سبحانه وتعالى في تشريعه واحكامه على مرتبة واحدة؟ يعني جميع الاوامر كلها فرائض؟ جميع الاوامر كلها اركان؟ جميع الاوامر كلها مستحبات؟ ام انها مراتب متعددة؟ هناك في دين الله من الاوامر ما هو اركان، وهناك ما هو واجب، وهناك ما هو مستحب. ما هو الركن؟ ما هو الواجب؟ ما هو المستحب؟ متكذا كل فعل في الدنيا، كل شيء في الدنيا له اركان وله واجبات وله مستحبات، كل شيء صحيح. ما هو الركن؟ ما كان داخلا في ماهية الشيء ولا يصح الشيء إلا به. الآن أنت إنسان، أنت إنسان مجموع فيك أمور متعددة صحيح؟ إخواني لا يوجد شيء في الدنيا شيء واحد، لا يوجد شيء في الدنيا واحد نقطة. هذه مش متعددة، هذه النقطة شيء واحد ولا متعدد؟ متعدد. لا يوجد في الشيء هذا البيت شيء واحد ولا متعدد؟ فيه بشر وفيه حجر وفيه خشب وفيه مطبخ وفيه غرف نوم وفيه شيء. لا يوجد شيء في الدنيا إلا وهو متعدد، لا يوجد شيء واحد لفظا وواقعا. بمعنى الآن الأمور المعنوية متعددة، كذلك اللفظ الواحد متعدد. نعم الحب، هل الحب مرتبة واحدة ولا متعدد؟ متعدد. والآن أنت تحب والدك وتحب أمك، قد محبتك لأمك أكثر محبتك لأبيك، وكلاهما تسمى محبة ولكن تتفاوت، إذن هي متعددة. الآن ما هو الركن؟ الركن ما كان داخلا في ماهية الشيء ولا يصح الشيء إلا به. هذا التفريق بينه وبين الشرط، ما كان خارجا من ماهية. قلنا مثال، أنت إنسان خلقي. طب أضرب مثل، أنا أضرب مثل الشرعي وأتابعه بمثل ماذا؟ كون خلقي حتى ترى القضية واحدة، موافقة الشرع للكون، هذا يدل على أنه حق. الآن الإنسان مخلوق، ما هو الشيء الذي في داخل الإنسان ولا يقوم الإنسان إلا به؟ ما هو؟ الروح.
الروح،
القلب، الدم. هذا داخلا في ماهية الإنسان ولا يصح وجود الإنسان إلا بها، بحيث لو راح الروح بطل يصير الإنسان، صار بدن، لأن الإنسان هو الجامع بين الروح والبدن. وأخوان هذا هو الإنسان. وكذلك القلب، بدون القلب هذا نفس الشيء. وهكذا، ولذلك بعض العلماء جعل القلب هي الروح، لأنها مكان، وبعضهم سمى الدم روحا كما قالوا عن الدواب التي لا دم فيها، قالوا لا روح لها سائلة، سموا الدم روحا. فهذا داخلا في ماهية الشيء ولا يصح الشيء إلا به. ثانيا، ما هو الواجب؟ المثال الشرعي الآن، نأتي إلى الصلاة. الصلاة ما هي أركان الصلاة مثلا؟ تكبيرة الإحرام هي داخلة في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها. لو هذا التكبيرة في الإحرام ما في الصلاة. الركوع، السجود، قراءة الفاتحة على الصحيح، فهذه ماذا؟ أركان. ثانيا الواجب، ما هو الواجب؟ نتكلم الآن الواجب بالمفهوم الشرعي والقدري، هو ما كان بهذا الفهم داخلا في ماهية الشيء ولم يصح الشيء ويصح الشيء بدون التفكير. لكن لأي درجة يصح؟ لأن هذا ما الفرق بينه وبين المستحب؟ لو فقدنا المستحب وفقدنا الشيء يصح بدونه، لكن هنا ماهية الشيء ويفتقد وإذا نقص ينتقص الشيء، ينقص الشيء، لابد من أن يجبره. ونلاحظ أن هذا قد انتقص الشيء نقصا في ماهيته، لكن ما يذهب. مثل ماذا؟ مثل بعض العلماء ضرب مثال في الآن مثل قدري. الآن هذا الإنسان ما هو الشيء الواجب فيه؟ عينه، يده، رجله، كلية من كلاه، من كليتيه. هذا شيء في داخل حقيقة الشيء، وإذا انتقص ما يذهب الشيء كالركن، ما يذهب الشيء، ولكن الشيء ينتقص، انتقص، يبقى اسم الإنسان قائم فيه. لكن هل هو إنسان كامل؟ هل النقص في مستحباته ولا في وجوداته؟
في وجوداته
أو واجباته. ثالثا، الآن المستحب داخل في حقيقة الشيء، وذهابه لا يؤثر في اسم الشيء ولا في حقيقته.
أمر تكميل، مثل الصلاة ومثل كذا. الإنسان مثل مستحباتك إيه؟ واحد أصلع ذاهب شعر راسه، مستحبات هذا الأمر. ما يؤثر بمقدار اليد والإخواني وهكذا. إذن كل شيء في الدنيا له أركان واجبات مستحبات قدرا وشرعا. قدرا وشرعا كما رأينا الصلاة الزكاة الحج كل شيء له أركان، الإنسان البيت الهواء كل شيء. الآن رأينا انتهينا من هذا، نأتي للنقطة الثالثة. هذا المتعدد ليس على مرتبة واحدة. إذا الإيمان شعب الإيمان ليس على مرتبة واحدة. ثالثا قلنا متعدد يعني له شعب كثيرة. إن شعب الإيمان ليست ككل شيء، ككل شيء سموها هي نقطة ككل شيء، ليست على مرتبة واحدة. شعب الإيمان فمنها الركن ومنها الواجب ومنها المستحب. الآن الإيمان بناء، هذا ركن، هذا الواجب، هذا المستحب. إذا ذهب الركن هل يبقى الإيمان؟ يذهب الإيمان. إذا ذهب الواجب ينقص الإيمان؟ ينقص الإيمان. هل هو إيمان كامل؟ إيمان ناقص. المستحب هذه مراتب تفاضل الناس. الآن تفاضل يعني الأنبياء، الأنبياء هل هم مكتملين الأركان؟ مكتملين الواجبات، ولكن تفاضلهم بالمستحبات، مستحبات الإيمان. وهذا وذلك ينقص الإيمان حتى يصبح موجود أصله، حتى يصبح ضره مثل على رأس الأصبع ويكبر إلى حيث شاء الله، وبمقدار وجود الإيمان في القلب يكون النور يوم القيامة بمقدار ما هو موجود. لكن إذا موجود أصل الإيمان، وإذا لا ينتفع الشيء واجب مش موجود ركن لا قيمة له. واحد صلى وعمل الواجبات وترك الأركان، صلاته صحيحة، الأصل الركن. فإذا وجد ركن الشيء وجد الشيء، وبعد ذلك النقص يتم بدرجته. هذه واضحة يا إخواني، انتهينا منها. الإيمان الآن يرجع إلى القضية التي بيناها. هل لما نرجع إلى القضية الأولى وهي هذه، قلب لسان جوارح، نجمع بين الأمور إخواني، ابقوا معنا. وهل هناك أركان مكلف بها القلب؟ طيب هل هناك مثل الإيمان بالغيب، التوحيد، إقرار التوحيد، الإقرار بعظمة الله، الإقرار بها؟ طيب هل هناك أركان مطالب بها اللسان؟ شهادة أركان فقط، اللسان مطالب بالشهادة. هل هناك أركان مطالبة بها الجوارح؟ هنا صار الخلاف بين العلماء، لكن على الصحيح المباني الخمسة أركان الإسلام، أركان الإيمان، الصلاة والصوم والزكاة والحج. والمباني هذه أركان الإسلام، ذهب واحد منها لا حظ للإنسان في الإيمان. هذا ليس مذهب مبتدع، هذا مذهب كثير من الأولياء، كثير من علمائنا، واضح إخواني. وهذا مذهب أو قول في مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله، وكذلك ذكره أبو بكر الحميدي صاحب المسند في رسالة له خاصة لكن الإجماع منعقد على ماذا؟ على الصلاة. الإجماع منعقد على أن الأعمال أي أعمال الجوارح التي هي من أركان الإيمان ما هي؟ الصلاة. هذا فعل، هذا ماذا؟ هذا الترك. واحد ترك الصلاة يعني ترك ركنا من أركان الإيمان. الآن النواهي من جهة أخرى، النواهي هل النواهي امتثال أمر الله في ترك النواهي من الإيمان؟ هل هو من الإيمان؟
نعم.
هل هناك نواهي إذا فعلها المرء تنقض الأركان؟ تنقض الأركان؟ أعمال قلبية أو لسانية أو عملية من الجوارح تنقض الإيمان؟ نواهي هذه لا تعد ولا تحصى، كل يوم يخرج شيء جديد. كل يوم يستطيع الإنسان أن يأتي بناقض من نواقض التوحيد لم تكن عند الأوائل، كل يوم. وهو ماذا الذي سماه الله الطاغوت؟ كل إنسان يصبح له طاغوت يمتثل أمره ويترك ركنا من أركان الإيمان أو يرتكب منهيا. ولذلك باب حد الردة إخواني الذي به الردة ماذا ينقض بها؟ أرسل الإيمان. هل هذا الفاعل لهذا الفعل الذي هو من المناهي قد يكون هذه المناهي معمولة بما؟ بالقلب. وقد تكون معمولة بما؟ باللسان مثل القلب. بعض المناهي التي إذا فعلها المرء انتقض أصل الإيمان ركن الإيمان بالقلب مثل بغض الإسلام، بغض أهل الحق، أتمنى الشر لرسول الله وهكذا. طيب اللسان، هل هناك مناهي تنقض ركن الإيمان متعلقة بها اللسان؟ سب الله سب النبي وهكذا. الجوارح، هل هناك أعمال من الجوارح تنقض أصل الإيمان بأعمال الجوارح؟ مثل السجود للصنم، مثل الدرس على المصحف. إذا إخواني هل ترون هذا الفارق ما بين القلب واللسان والجوارح؟ هل هناك فارق؟ كلها أمر لله، ولكن بحسب مرتبتها، بحسب مرتبتها. فإن هذه القضية، إذا هناك أركان للإيمان يتعلق بها وجود الإيمان، أصل الإيمان وعدم وجوده، وهناك واجبات للإيمان وهناك مستحبات للإيمان. إذا ترك الواجب، إذا ترك الركن، ما هو نتيجته؟ الكفر. أكبر ولا أصغر؟ أكبر. إذا ترك ركنا من أركان الإيمان القلبية أو اللسانية أو العملية من الجوارح فنتيجتها كفر أكبر. وإذا ارتكب ناقضا من نواقض أصل الإيمان سواء بالقلب أو اللسان أو الجوارح فهو كفر بمقدار هذه المعصية التي مارسها، كفر بمقدار هذه المعصية التي. لكن هنا لو ترك فعلا واحدا، لو فعلا واحدا من أركان الإيمان، هل هناك بقية من الأركان؟ لا قيمة له. إذا ممكن المرء أن يكفر كفرا أكبر، انتبهوا، ممكن للمرء أن يكفر كفرا أكبر بإلغاء كل أركان الدين. أصل الدين لا يهتم به، وكل أركان الإيمان لا يعترف بها ولا يعمل بها ويقوم بمناقضاتها. وممكن أن يكفر المرء بماذا؟ بناقض واحد مع قيامه بكل الأركان الأخرى، لأن الركن لا يجبر، الركن لا يجبر. إذا هناك كفر بعمل واحد، وهناك كفر وردة شاملة عن الدين، كفر عن الدين كله. الآن رجل ترك واجب من واجبات الإيمان، انتقص إيمانه، نقص إيمانه لما نقص؟ نقص إيمانه بمقدار الإيمان الواجب والمستحب، بمقدار الواجب، بمقدار ما ترك الواجب فنقص منه الإيمان الواجب. إذا ترك هذا الواجب هل يخرج من الإيمان؟ انتقض أصل الإيمان؟ حسنة، لكن هل خرج من الإيمان الكامل الواجب؟ خرج من الإيمان الكامل الواجب ولم يخرج من أصل الإيمان. إذن بهذا وضح لنا كلمة ابن عباس التي لم ترد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ما قال أن هناك كفر أصغر وهناك كفر أكبر، هل قالها رسول الله؟ ما قالها رسول الله، ولكن بهذا وضح لنا فهم ابن عباس وفهم أئمتنا وفهم السلف على وجود الكفر الأكبر ووجود الكفر الأصغر. إذا ترك الرجل واجبا من واجبات الإيمان، وقال ابن تيمية رحمه الله، وهذا بالرغم أننا ذكرنا في الحديث، فإن الحديث ذكرنا بعض صفات الكبائر، تذكرونه؟
نعم.
يقولون إيش الكبائر؟